What? Huh? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن عمرو بن الصرح وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري سفيان عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. فهذا الحديث يبين أن صلاة المسافر هي يعني ركعتين ركعتين صلاة قصر، فالظهر والعصر والعشاء تقصر ركعتين، وأما الصبح فهي كما هي لا تقصر إلى ركعة، والمغرب كذلك لا تقصر. وهذا هل هو على الوجوب أو هي رخصة؟ اختلف العلماء في ذلك كما اختلفتم أنتم، ولكن الصحيح أنها على الوجوب، هكذا كانت الصلاة وهكذا يجب أن تكون. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا إلا قصر فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف والإشكال في نوعية السفر أو مسافة السفر إن صح التعبير، وكذلك مدة السفر، هذه هي المسائل التي يقع فيها الخلاف. وأما قضية القصر فمتفق عليه، متفق على جوازه في السفر، والخلاف في هل هو رخصة أو أنه واجب أو أنها عزيمة. فالصواب والله أعلم أن هذا واجب، ولا تصح صلاة المسافر إلا هكذا ركعتين ركعتين، فلو زاد فيها كما لو كان لو زاد عمدا في صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية. قال هنا: وأكثر العلماء على أنه يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل. وقال هنا: قال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر. أنا يعني لا أقول أكثر، بل أقول كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان القصر. يقول هنا النووي رحمه الله، يقول: واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض. هذا في غاية هذا خطأ فاحش، هذا خطأ فاحش. لماذا؟ هذا الحديث الذي في صحيح مسلم: فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا عيب بعضهم على بعض. نعم، هذا الذي في صحيح مسلم. أما يضيف إلى صحيح مسلم وهو شرح لمسلم فيقول: كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر ومنهم المتم، هذا ليس في صحيح مسلم، بل هذا عند البيهقي وإسناده هالك. نعم نعم. أذكر لكم التعليق على هذا تكتبونه. طيب، يعني على كلمة الإمام مسلم: فمنهم القاصر ومنهم المتم، قلت هذا وهم من الإمام النووي رحمه الله، ولم يثبت في صحيح مسلم مسألة القصر والإتمام في صحيح مسلم مسألة القصر والإتمام، وإنما الذي ورد من حديث أبي سعيد في الصيام والإفطار. وأما ما ذكره الشارح رحمه الله فقد ورد من حديث أنس عند البيهقي وغيره، عند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث، عند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 141، وفي إسناده زيد بن الحواري العمي ابن الحواري العمي عن أنس، وزيد ضعيف، وقد قال بعضهم يروي عن أنس أشياء موضوعة كما في جوهر النقي، وفيه أيضا عمران بن زيد التغلبي وهو ضعيف كذلك، عمران بن زيد التغلبي وهو ضعيف كذلك، ينظر المصدر السابق. ها؟ مصدر قلنا السنن الكبرى، وقلنا الجوهر النقي يعني التعليق على سنن البيهقي لابن التركماني. ولم يثبت مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، والروايات في الصحيحين والسنن وغيرها دلت على أنه عليه السلام هو وخلفاؤه قد واظبوا على القصر في السفر، إلا ما جاء عن عثمان في آخر حياته وقد تأول ذلك كما تأولت عائشة على ما وضحه الشارح رحمه الله ويراجع الإرواء الجزء الثالث من صفحة 6 إلى 9. الثالث من صفحة 6 إلى 9. فعثمان رضي الله عنه تأول أنه أمير المؤمنين، وأنه وهذا طبعا كان كما تعلمون في سفره في الحج، وصلى بمنى 4، وهذا خطأ من جهتين: من جهة المسافر أنه مسافر نايم، من جهة أنه مسافر فينبغي أن يقصر الصلاة، ومن جهة أخرى من جهة المناسك أن أهل مكة أنفسهم لو صلوا بمنى صلوا ركعتين، وليس سفرا بالنسبة لهم لأن هذا نسك. فتأول ذلك عثمان رضي الله عنه بأنه أمير المؤمنين، وأن هذه البلاد كلها تحت أمره وكلها بلاده، فلا يحتاج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قال: لو صليت ركعتين، وجاء الأعراب من كل مكان من بلاد بعيدة فيظنون أن الصلاة ركعتين فقط، فترك صلاة القصر لأجل هذا، وهذا خطأ، لأن نفس هذه العلل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، صح أو لا؟ وعائشة رضي الله عنها تأولت أنها أم المؤمنين، وأنه في أي مكان في أي بلد من البلاد هو بيتها وعند أولادها. فنقول أيضا هذا خطأ، أن أمهات المؤمنين، بل وعائشة نفسها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين وفي حياته، ومع ذلك قصرت معه صلى الله عليه وسلم. فالمهم مهما جاء عن أحد من الصحابة، ما دام أن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، فالهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الواجب اتباعه، وغيره معذور فيه. هل شوف مية؟ شفتك ريحت يعني أنت. طيب. عرفنا يا إخوان، إذا حكم صلاة القصر إيش؟ واجبة. عثمان تأول أنه هو أمير المؤمنين،
نعم،
نفس عائشة من جهة، ومن جهة أخرى يقول أن الأعراب إذا جاءوا وجدونا نصلي ركعتين يظنون أن الرباعية صارت ثنائية، وأن هذه هي السنة التي تتبع، فيرجعون إلى ديارهم يصلون ركعتين ركعتين. يقول كيف نعلمهم وكيف نحصرهم أعداد يعني كبيرة؟ على كل حال الصحابة لم يتابعوه على هذا، لم يتابع عثمان، بل أنكروا عليه كابن مسعود وغيره. نعم نعم يصلى خلفه. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا ظاهر الآية ليس في صلاة السفر. ها؟ أيوة إيش اللي قبلها؟ ها؟ إذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذه في صلاة الخوف. انتبه. ولذلك ابن عمر قالوا ذكر الله سبحانه وتعالى صلاة الحضر وذكر صلاة الخوف، فأين صلاة السفر؟ فقال يا بني أو يا ابن أخي، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، فإن نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. انتبهت؟ هذا في صلاة الخوف وليس له علاقة بصلاة السفر. في يعني اللفظ هذا عند النسائي وأحمد. نعم من قال الرخصة؟ في أحد قال رخصة؟ لا يعني في حديث يقول إنه رخصة؟ الآن الحديث الذي قرأناه قبل إن أول حديث قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هذه هكذا فرضت في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر بقيت على ما هي عليه على الفريضة التي كانت عليه، وزيد في الحضر. فالأصل إيش؟
قرت فرضا في السفر.
ها؟
قرت فرضا في السفر.
نعم. فأقرت فرضا في السفر كما في الرواية. نعم. ثم أتمت في الحضر، وفي الرواية هذه فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، فهذا الفرض. تبعت؟ فهذا واضح. وطبعا لما قيل لعمر سيأتي معنا الآن إن شاء الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن أبي عمار عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. انتبهتم؟ ف يعني هو تعجب انه كيف نحن امنا والحمد لله ليس عندنا فتنه ولا خوف. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليك. وسيأتي معنى أن الحضر أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي الصفر ركعتين وفي الخوف ركعة. واضح؟ وهذا الحديث حديث عمر يدل على أن قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ليست مضطردة. وهذا ورد في حديثين عن عمر يدل على ذلك. ليست مضطردة يعني ليست دائمة، لها استثناءات. فمنها هذا الحديث ومنها حديث الرمل في الطواف. لماذا شرع؟ حتى يوري الكفار أن المسلمين لهم فيهم قوة. ومع ذلك استمر هذا الحكم. فعمر رضي الله عنه أيضا سئل عن ذلك فقال هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو بنحو هذا. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى القطان بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن ادريس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو عوانه وضح بن عبد الله الاشكري عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعه وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعه. نعم نعم. وهذا الحديث طبعا كان عمل بظاهره جماعة من السلف، وقال جمهور أنه يعني لا تكون صلاة الخوف ركعة بأي حال من الأحوال. نقول لماذا لا تكون ركعة؟ نعم، هذه حالة مستثناة
من خلف
الصلاة، لا نضر الأحاديث بعض البعض. نعم،
يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ركعة وصلاها ركعتين بطائفتين، نصف يعني القوم صلوا ركعة ونصف الثاني ركعة، وصلاها أيضا بطائفتين نصف ركعة على من سيأتي إن شاء الله صلاة الخوف، وثم قاموا أتوا بركعة أخرى وبالقوم الآخرين ركعة وثم قاموا أتوا بركعة أخرى. هذا يعني نأخذ بكل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننكر شيئا مما جاء عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا غلط، هذا حديث ابن عباس يحتمل يعمل به والأحاديث الأخرى يعمل بها، فيجوز ركعة في بعض الحالات إذا كان نعم شدة خوف فيكفيه ركعة واحدة. نعم، وفيه جواز قول حديث السابق أن قاعدة الحكم يدور مع علة وجودا وعدما ليست مضطردة، وفيه عمل السلف بمفهوم مخالفة، وفيه جواز قول تصدق الله علينا، وفيه جواز القصر في غير الخوف، وفيه سؤال العالم عما يشكل من المسائل، وأما مسألة السفر يا إخوان فما المعنى الصحيح للسفر؟ يعني متى نعرف أن هذا سفر؟ إذا خرج من الحدود. نعم، أحسنت، يرجع هذا للعرف، لأننا قلنا القاعدة أن ما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أمر شرعي فهو المعتمد، لا يرجع لا للغة ولا لشيء، كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك والوضوء وإلى آخره، يرجع في ذلك إلى الشارع لأنه قد عرفها وبين الصفة، صلاة الجمعة بين الشارع صفة الجمعة، فليس لأحد أن يأتي بفهم جديد على غير ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأي أمر من الله إذا جاء البيان عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فهو المعتمد، لا يرجع إلى اللغة ولا الغير. طيب إذا لم يوجد بيان ذلك في القرآن أو في السنة يرجع إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. ولذلك تجد كثير ما تجد في القرآن إيش؟ بالمعروف حقا على المحسنين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. واضح أو لا؟ فتجد إيش؟ كلمة بالمعروف والعرف، اعتماد العرف أمر أساسي في بيان هذا. نعم نعم، خذ العفو من العرف وأعرض عن الجاهلين. فهنا الأمر بالمعروف يا إخوان، ويكون البيان للمسألة الشرعية هذه يرجعها إلى العرف. فمثلا مهر المرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا أمر. طيب إيش حد هذا الصداق؟ يرجع ذلك إلى عرف الناس على ما يتعارف عليه الناس. فإذا مثلا الآن تشاحن الرجل زوج البنت ولم يفرض لها فريضة معينة وتشاح، هذا يقول لا هذا كثير وهذا يقول لا قليل، يذهب القاضي ماذا يفعل؟ يقول لها مهر المثل، يعني العرف السائد في مثلات هذه البنت كم يدفع لها. كذلك النفقة، الله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق على الزوجة والإنفاق على الولد لينفق ذو سعة من سعته. طيب لكن ما قدر كم صاع، كم المقدار، كم مثل الزكاة مثلا حدد، لم يحدد هنا، فيرجع إلى العرف. فالسفر نفس الشيء، نظرنا بحثنا في الكتاب والسنة هل في بيان أنه ما كان من سفر فهو كذا أو مسافة كذا هو السفر؟ ما وجدنا شيء من هذا. وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سافر مسيرة كذا ميل قصر، أكثر أقل قصر، في كل أسفاره قصر صلى الله عليه وسلم. لذلك حصل لبس هنا واختلاط كثير عند العلماء، بعضهم يأخذ بأقصى مسافة وبعضهم يأخذ بأدنى مسافة وبعضه يتوسط وبعضه يزيد. مسألة لا تنتهي ولا تضبط بضابط. واضح ولا؟ فيرجع في ذلك إلى العرف. فما كان في عرف الناس أن هذا سفر، يتهيأ له الرجل ويجهز نفسه وين رايح، والله مسافر ويودعونه وكذا ويعني يدعو له بدعاء المسافر، وأنك أنت الله يعينك والله يوفقك وكذا. يعني هذا لو واحد رايح عمل الصباح ولو 100 كيلو في بعض الأماكن أو أكثر ما يسوون معه مثل هذا، صح أو لا؟ في أحد يوضعه وكذا والناس تستقبله، ها؟ لا، لكن المسافر مسافر. واضح؟ وهذا يرجع إلى إيش؟ إلى حال الناس. فمثلا قديما لما قلت كانت المواصلات يعني بهذه الدواب بالحمير والبغال ونحو ذلك، كان ما في 10 كيلومترات يودع وشايل وزاد ها ورايح وين؟ والله مسافر وين؟ الرفاع ها؟ يعني لما تكون المسافة ولو كانت يعني قريبة بالنسبة لنا الآن وسهولة المواصلات، قديما كان فيها مشقة وفيها تعب وفيها استعداد، فهذا كان في عرفهم سفر. الآن تغير، تجد سلف هو رايح وجاي ورايح وجاي يمكن كذا مرة في اليوم، فما صار عرفا إن هذا سفر. طيب الآن وين رايح؟ والله مسافر السعودية. طيب بين البحرين والسعودية جسر، تقصر الصلاة ولا تقصر الصلاة؟ واضح ولا؟ فإذا نرجع ذلك إلى عرف الناس وإلى الحال، حال الرجل إذا كان مسافرا أو لا. شيخ الإسلام تيمية يمثل بشيء، يقول لو أن نفس المسافة التي ذكرنا نحن واتفقنا أنها سفر، خرج رجل صياد يصيد، فما حصل صيد هنا، انتقل وأخذ يمشي هكذا، مشى نفس مسافة السفر، وصل إلى المنطقة التي يتهيأ لها في الحال الطبيعية أنه مسافر، لكن على أنه إيش يمشي شيئا فشيئا للصيد، لا لم يخرج للسفر أصلا. فيقول هذا بالنسبة لهذا الشخص لا يعد سفرا. انتبهتم؟ لأنه ما صار عرفا في حقه أنه مسافر. هذا رجل صياد يتتبع الصيد شيئا فشيئا، فوصل به الأمر إلى أن زاد عن المسافة التي في عرف الإنسان العادي غير الصياد أنه مسافر وأنه سفر. ها؟ خلينا بس في السفر، الله يبارك فيه، دخلنا أنت من سفر المرض. خلينا في السفر الله يبارك لك الآن حتى ننتهي من هذه القصة العجيبة. طيب لأنها يعني ليش أقول؟ لأنها هذه سببت مشاكل وخلافات كثيرة جدا جدا ولا تنضبط. طيب إيش المدة التي عرفنا المسافة؟ ما لها مسافة؟ مجرد أن تخرج. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر حينما كان في الحج، في المدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. مجرد أن يترك نعم البيوت، بيوت المدينة فيها، يبدأ في السفر، يبدأ في القصر. نعم، فإذا جاء المطار اللي في مدينة حمد أو في الرفاع، إذا ترك وجاء المطار خلاص يعتبر الآن يبدأ يقصر. لكن اللي في المحرق، المطار في المحرق لما يطير إن شاء الله عليك خير. لا لا، لأنه ما ترك المدينة. لا 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 أنت مقيم؟ لا، النية لا، النية تحتاج إلى بطانية، تحتاج أن تأخذ شيء معك يعني عمل. إذن عرفنا المسافة، المسافة بقيت الإيش المدة. نعم، ولو كان، لكن العرف السائد والغالب إيش؟ سفر. تأخذ جوازك وتهيئ نفسك، صح ولا؟ لكن واحد مثلا، واحد يعمل في الجسر فهذا داخل السعودية وخارج السعودية، داخل السعودية فهذا لا يعد سفرا بالنسبة له. لكن إذا واحد هو نفس الشخص هذا إذا خرج من بيته والله مسافر السعودية اليوم يختلف، صحيح هي حدود فقط، هذا داخل يعمل، دخل السعودية خرج السعودية، دخل السعودية دخل، هذه ليس بسفر. لكن بالنسبة إذا هيأ نفسه للسفر هذا حيكون حاله مثل حال إيش الصياد، قصة الصياد التي ذكرنا الآن، واضح أو لا؟ نعم. لا 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 ليس بشرط، لكن هو السفر عموما قطعة من العذاب، السفر عموما قطعة من العذاب.
الناس إذا يخالفون في الكتاب والسنة النازعوا يرجعون إلى الكتاب والسنة، إذا يخالفون في العرف يرجعون إلى أين؟
ما يخالفون في العرف، كيف يخالفون في العرف؟
بعض الناس يقول السفر 90 كيلو شمال سفر، بعض يقول لا ما في سفر.
احنا قلنا ما في كيلو، هذا عرف يكون سائد غالب.
بعض الناس يقول هذا انا اعتبر هذا سفر، بعض يعني الناس نفس البلد يقول لا انا اعتبر ما في سفر.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هل النبي صلى الله عليه وسلم احالها على امر مضطرب ودلها على طريق معوج لا غير منضبط او الى شيء منضبط؟ انتبه، لا شك انه امرها بامر منضبط، والا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فائدته؟ فائدته البيان، فهو بين لها بهذه الطريق خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إذن ارجعي في ذلك إلى عرف السائد، لا تزيدي ولا تنقصي، مثلك أختك وابنة عمك وإلى آخره كم تأخذ عادة في نفقتها من زوجها، ومثل هذا الزوج أيضا إذا كان في اليسار والإعصار أيضا كم ينفق في العادة على أهل بيته، هذا شيء منضبط عرفا، والمسألة ليس شرطا أن تكون منضبطة 100%، لكن نقول على الغالب وعلى غلبة الظن، وإلا يعني فعلا هذه المسألة لا تنضبط 100%، لأنه لو كانت تنضبط 100% لفصلها بقوله خذي كذا درهم أو كذا مثل الزكاة جعلها أنصبة، ومثل الكفارات ومثل كذا هذا كذا صاع وهذا كذا، هذا مسألة لا تنضبط بهذه الطريقة.
ابن عمر يذهب إلى بستانه،
إلى
بستانه
نعم
خارج مدينة، في روايات ميل ميل يعمل يوم ويرجع هناك يقصر، هل يعتبر هذا السفر؟
هذا يرجع إلى عرفه في ذاك الزمان،
يذهب
إلى
يعمل في الحقل.
أنا أقول هذا يرجع إلى عرفهم في ذاك الزمان، هل هو كان سفرا؟ هو سفر، هذه يعني أضبط شيء لهذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام تيمية هي العرف. لا الأصل هو بلدك. طيب طبعا في مسائل كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، يعني هذا البريد الذي يذهب أو السائق الذي يكون على الطريق هل يقصر ولا رايح جاي دائما؟ هذا يقصر الصلاة أيضا وهو في حال سفر دائم، سائق السيارات الأجرة هذا في حال سفر، ولا نستطيع أن نرفع عنه هذه الرخصة ولو كان طول عمره يعمل في هذا. نعم نعم رخصة. لا يعني هذا أقصد القصر، لا نستطيع أن نرفع عنه هذه قضية رخصة القصر، هذه بالنسبة هي رخصة بالنسبة للحضر، يعني صلاة الحضر 4 ركعات وهذه ركعتين، فإذا قصد رخصة بالمعنى الاصطلاحي لا، هي ليست رخصة، بل هذا فرض. إن كان قصد رخصة أنها بمعنى أنها صدقة تصدق الله بها عليه ورحمة وتيسير، فمن هذا الباب قلنا رخصة. وتقريبا يعني المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلاف كبيرا هذه المسألة، فهو أضبط شيء هذا. طيب المدة كم حددها الشارع؟ كم يوم؟ تجد أيضا ما في تحديد، ما في تحديد، هي لو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذا وجود الاختلاف يدل على أنه إيش؟ ليس محسوما من عند الله بشيء، وجود كثرة الاختلاف الموجود يدل على أنها ليست محسومة من عند الله عز وجل بمدة محددة، فيعني حسمها الله سبحانه وتعالى ذكر السفر، فيبقى الإنسان ما دام أنه مسافر ولم يستقر في البلد ولم يتخذ ما اتخذه المقيم من حال في حال إقامته، فيظل على سفره حتى يرجع. واضح هذا أو لا؟ فهب أن رجلا ذهب لطلب العلم في بلد ما، فما دام أن حاله حال المسافر ذهب يطلب علم فترة محدودة ولم يستقر ولم يتخذ بيتا ولم يتخذ إقامة في البلد وإلى آخره، ويشتري أغراض أثاث البيت وأشياء التي يحتاجها ليش المقيم، فهو مسافر جاء لمهمة، أي مهمة، واضح ولا؟ نعم، يعني هل تتصور معي واحد سيبقى في البلد سنوات لا يتخذ بيتا ولا يستقر له قرار ولا يتخذ حال المقيم أو لا؟ يعني مثلا أنت إذا ذهبت للدراسة في دولة من الدول فترة سنة سنتين ثلاثة، معروف الدراسة مثلا 4 سنوات أو سنتين أو نحو ذلك، ستؤجر شقة أقل ما فيها، شقة ومؤثثة وكذا، تأخذ حالك حال المقيم المستقر، وقد يكون في بعض البلاد أكثر استقرارا من بلدك الأصلي، فهذا حال يعني المقيم فيتم. وأما إنسان ذاهب لمهمة ويجلس في الفندق وحاله ينتقل من مكان إلى مكان فمثل هذا حاله حال المسافر لم يستقر. عرف أو لم يعرف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما ذهب الفتح عام الفتح يعلم يقينا أن المدة لن تقل عن كذا، واضح، وأنها لا يعني هذه مهمة ستستغرق وقتا، أسبوع 10 أيام هذا أقل شيء، انتبهت، فبقي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا، فهو عرف المدة. من قضية معرفة المدة لا يضر، لكن حاله هو كيف الرخصة، لأن المسافر في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، ويتصل بأهله وكيف حالكم، الله اشتقت إليكم كذا، يعني حال نوع من يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. الحاج هل هو منه رايح للحج وأنه سيبقى أيام وليالي وشهور أحيانا كان في قديما في الطريق، وأنه يبقى في الحج مسافة ومدة لا تقل عن 15-20 يوم، لكن سكنة في فندق، سكنة في بيت مؤقت مع كذا، لكن ما هو مثل الذي يكون له سكن مستقر فيها وإقامة في البلد، وقال له والله فلان مقيم في البلد فلان، لكن هذا فلان والله مسافر رايح بس عنده دورة شرعية وجاي، رايح والله عنده صفقة تجارية وجاي، واحد راح هذا غير واحد الله مقيم الدراسة هناك يدرس هناك كذا، فهذا يقال له مقيم في تلك البلد فترة الدراسة، والله عنده عقد عمل مقيم في وين في المكان الفلاني، واضح ولا لا؟ بهذه القضية تحسم كثير من الخلافات والمشاكل التي قد لا تجد لها حلا، في لو أنك دخلت في كتب الفقه لوجدت العجب الأجاب، إذا دخلت ما أنت طالع ما تعرف رأسك من رجليك، صحيح؟ أي نعم، تقع في مشاكل كبيرة وتختلط عليك الأمور، وسبحان الله العظيم بهذه الطريقة يعني تسهل حسم المسألة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد محمد بن كير جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائد الطائي وعن بكر بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعتان. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. عرفتم فتوى ابن عباس؟ قال له كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، يعني إذا ذهبت العمرة أو الحج، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميع عن قتادة بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحوه حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون، يعني يصلون السنة الراتبة. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. مسألة واضحة أو لا؟ وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي هذا حديث الإنكار على المخالف في السنة، على مخالف السنة وفيه استعمال قياس الأولى.
من يفرض يا شيخ؟ من يفرض؟
عمر. قياس الأولى
كيف؟
نعم. قال لو كنت مصبحا أتممت صلاتي من باب أولى، صلاة الفريضة أولى من النافلة، فلو كنت أنا أصلي النافلة فأولى لي أن أصلي الفريضة أربعا. وفيه تفقد العالم لطلابه، وفي ملازمة أهل العلم، وفيه العمل بسنة الخلفاء مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تأكيد لسنته. وفيه فضل الخلفاء الراشدين، وفيه العمل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وفيه أن الصلاة الرباعية تقصر في السفر، ولا تتم فيه أن المسافر يترك السنن الرواتب إلا ما جاء النص باستثنائه، مثل إيش؟ ركعتي الصبح، الفجر، والوتر. شوفنا ايش يقول. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر. ولعل نقول اجعل لعل عند ذاك الكوكب. لا عثمان، عثمان يعني غالب فعله والله أعلم، هذا في مسألة إيش؟ مكة، مسألة الحج في منى، يعني صلاة بمنى. نعم.
لم يستفيد
منا، هو لا يتكلم في قضية أخرى، هو هنا يتكلم في موضوع آخر غير موضوع منا، فما يحتاج استثناء. إن هو يقول هنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لعله كان يصلي في رحله، لعله ولا يطلع على ذلك ابن عمر، وليس شرطا أن يطلع على كل شيء صحيح ابن عمر، لكن هو لما يقول هذا الكلام معناه أن سأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يره، وسأل وتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها. طيب الذي يقول لعل ولعل، هل ثبت لديكم أنه صلاها؟ ما دام أنه ما ثبت لديكم ليش تضع لعل ولعل هنا؟ هذه علة. ايش صلاة الليل؟ طيب لكن هل سنة الرواتب هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفى الراحلة. ما في مانع. نتكلم على الصلاة الفريضة كيف تصلى والرواتب. أما غير هذا نعم. تطوع المطلق، تطوع ما شئت. الوتر صلي ما شئت. ركعتين الفجر صلي، لكن لا تصلي الرواتب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن الصبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولا كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني العتكي سلمان داود وقتيبة بن سعيد جميل طريف قال وحدثنا حماد وهو بن زيد قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عليه كلامه عن أيوب عن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة بن زيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة في أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. هنا يقول النووي تحت واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. هو يقول هذا لا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. يقول هذا مذهب الشافعي والحنفية والأكثرين وهذا لا دليل عليه بل القصر للجميع. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يقل يا أهل مكة لا تقصروا ويا أهل هذا القصر للأفاق فقط وأما الذي كان دون مسافة القصر فلا. هذا كل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه وقال مع ذلك لتأخذوا عني مناسككم. أعتبر هذا من المناسك سواء كان لأهل مكة أو لغير أهل مكة. هذا الصحيح. ها؟ لا هو منى هي من مكة ومنى شيء واحد ما في فرق. فعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. اجلس نام بعد شوية تعال هنا اجلس اجلس بلا تسند ظهرك اقترب اقترب تعال. أيوة ممتاز. طيب فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وهي مسافة يعني ستة أميال تقريبا أو حول ذلك أو حول هذا. فالمسألة ما هي قضية مسافة، مسألة أنه ترك البيوت بيوت المدينة. قال هنا: وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام. هذا جملة القول فيه. وبعض الروايات عن بعض السلف أنه يقصر إذا أراد السفر قصر قبل خروجه، في قول بهذا، ولكنه مخالف للسنة. الله أعلم، لكن هذا مخالف للسنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا حديث أنس. قال: حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان الثوري، ولا ابن عيينة؟ ابن عيينة. قال: حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، هو نحن نقول يقصر في المطار إذا كان ترك بيوت. يعني مثلا الآن الذي يسكن في الدوحة، المطار في الدوحة، فهذا لا يقصر في لأنه ما زال في بلدي في مكاني، لكن لا يقصر في المطار، لا يقصر، لا
يعتبر نهاية
البنيان. لا،
ليش؟
طيب اسمع طيب كلامي، لأنه هو في داخل، ما زال في داخل المدينة، لكن الذي مثلا يكون بالشمال هذا خرج انتهى من بيوته وانتهى من منطقة من بيوته انتهى منها تماما، فإذا جاء المطار هذا يخسر في المطار ما في مال. صحيح، احنا ما قلنا هو في طريقه للسفر بس انتهى من بنيان بلده، لكن الذي في المطار وهو يسكن في مدينة الدوحة، بنيان الدوحة ما زال موجودا ملحق
باعتبار مدينته.
اي نعم،
ذاك الدوحة ما يقصرون،
نعم ما يقصرون في المطار.
بالنسبة لأهل الدوحة المطار هو نهاية البنيان لهم، ومجرد ما يطلع مطار خلاص يعتبر غادر
البنيان. نعم، ضمن بنيان البلد،
هو باعتبار الآن
مطار. خلنا الاعتبار،
يعني أهل الآن،
يعني أنا قلت هنا مثلا الذي يكون في مدينة حمد هذا ترك مدينته ودخل وجاء المحرق هنا انتهى من بنيانه، فإذا جاء المطار يعد خرج من بنيانه.
السفر باعتبار أهل البلد وليس أهل المدينة فلان.
نحن الآن المدينة وذي الحليفة في المسافة قريبة، لكن هذا انتهى من بنيانه، بنيان المدينة، وقصر ما قصر صلى الله عليه وسلم في المدينة، قصر في ذي الحليفة. لا لا، ذي الحليفة ما عاد سفرا بالوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي لو هو رايح ذو الحليفة ما يقل مسافر ذو الحليفة. هو كان في طريقه للسفر بس لأنه عزم وانتهت البيوت فبدأ في القصر من مجرد انتهاء البنيان.
لكن في عصر الحضر المطار يعتبر نهاية البنيان.
ما هو بالنسبة لكل الناس؟ بالنسبة لأهل اللي فيه يعني مثلا واحد يسكن في منطقة المطار الآن، هل هذا المطار يعد نهاية البنيان لهم؟ يعني انتهى البنيان؟ ما انتهى، ومتلاصق معهم.
ايش الفرق بين اللي في الشمال والمحتوى؟
الفرق؟
هذا مسافر.
مش قضية هو مسافر، مشكلة البنيان، والبنيان انتهى.
يعني ايش دخل هذا نقول له انت عشان المطار في
بلد؟ في المنطقة طبعا. يعني الآن هب إنه الآن يعني تصور معي الآن المطار في المدينة، مدينة نبوية، بمجرد إن وجوده في المدينة ورجل من أهل المدينة يريد يسافر يقصر أو يتم؟
مجرد ما يوصل المطار اعتبار نهاية الدنيا لهم.
الله يهديك. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ما قصر.
الناس من المطار تتكلم، ما تتكلم عن السفر البر غير، لكن السفر الطائرة غير. الطائرة هو مجرد ما يدخل المطار حيبدأ يفارق البنيان، قد يفارق البنيان قبل من يمشي بالسيارة.
لو حصل لو فارق البنيان، يعني أنا أقول لو الآن المطار، أقول لك لو افترضنا الآن أقربها لك عند المسجد النبوي، تيجي تقول مجرد ما يدخل المطار فرق البنيان، هو فصل البنيان بلده، فهمت؟ قربت.
أنا فاهم، قد يكون المطار بين البنيان، لكن هذا
وهذا الآن لو مطار المحرق، المطار هذا مطار البحرين في قلب مدينة المحرق، فأهل مدينة المحرق هو في بنيانهم مازال. على كل حال هذا الذي عندي. أيوة المدن الأخرى نحن نقول هذه خرج فارق مدينته، ما في مانع، ولو كانت في العاصمة المهم خرج. لو كانت متلاصقة نعم، لو كانت متلاصقة كلها فهي لها نفس الحكم، مش مناطق يعني العاصمة يعني واحدة. لو أي المتلاصقة، لكن إذا كان في فرق مثلا دخان والدوحة، مثل الشمال والدوحة أو الخور والدوحة، فهذه يختلف. ليش؟ لأنه هذه البنيان المدينة نفسها انفصلت عن مدينة الدوحة. لكن لو كانت كل المدينة قطعة واحدة مثل القاهرة، القاهرة تمشي فيها ما تمشي ما شاء الله، الله يبارك، كلها متلاصقة ولا إلى آخره، والمطار مطار القاهرة موجود، فأي واحد في أقصى القاهرة مثل الذي في أدنى القاهرة عند المطار. أما واحد من محافظة أخرى أو من مدينة أخرى وجاء خلاص بمجرد انفرق هو دخل. لو كانت متصلة نعم، لو كانت متصلة فهي ما زالت بنيان مدينته.
يعني لو كانت المدينة متصلة من بالي على الساعة 10 كيلو
مثل 100 كيلو،
في قرية بعد 2 كيلو منفصل عنها.
أيوة هذه القرية نعم تنفصل عنها.
يعني ضابط العرفة
طيب أنا ضربت لك مثال، أقرب مثال أظن أنه واضح جدا. لو كان المطار عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسافر، ماذا يفعل؟ يقصر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصر.
بس بالطائرة غير الشيء.
الله أعلم.
قد يكون الآن يفارق البنيان أسرع مما يسافر السيارة اللي بالطائرة.
ولو كان.
يظن ليس واضح شيء، يظن ليس ليس من السفر، لكن انتهى البنيان.
أحسنت.
لكن نعم. هذا بالبر.
إذا انتهى البنيان نعم، هذا اللي أقول. لكن ما دام في نفس المدينة لا.
انتهى البنيان لكن
طيب عشان بس ما نطلع على نعم نعم منفصلة قرى منفصلة قرى منفصلة خلاص بمجرد نفرق قريتها بيته أو بيوت ما أعرف طيب قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد البشار جميعا عن ابن مهدي عبد الرحمن قال زهير حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل ابن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بالحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمصة على رأس 18 ميلا وين شريف يشرب طيب قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا هشيم بن بشير عن يحيى بن أبي إسحاق البصري عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال 10 قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الله عبد الله الأشكري قال حدثناه أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن علية إسماعيل جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثه شيء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك ابن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير حا قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة جميعا عن الثوري سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحجة فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر مسافة كذا أو مدة كذا فهذا محمول على أن هذا يعني هذه المدة التي سافرها وهذه المسافة التي سافرها ولو ليس فيه تحديد أنه إذا زاد أو نقص أنه لا يفعل واضح هذا الكلام يعني هو سافر 10 أيام فقصر وسافر 4 أيام فقصر وسافر 19 يوم وقصر فإذن هذا ليس تحديدا ليس في هذا تحديد هذا جاء من له اتفاق يعني سفره توافق أنه سفر 10 أيام فقصر فيها فلو أنك قصرت لو أنك سفرت أو لو أنه صلى الله عليه وسلم سفر 30 يوم هل هناك دليل أنه ما كان يقصر لا واضح ولا ليش لأنه لم يحدد مدة لم يبين أن قصرت هذا فمن زاد على هذا فليتم مثلا، ما في هذا الكلام. أو أنه مثلا سافر 19 يوم قصر فقط 10 أو 4 والباقي لم يقصر أتم، هذا حينئذ كنا نقول نعم الحد المحدد لهذا هو 4 أيام أو 5 أيام أو كذا. من بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. سأل إيش؟ ما فهمت. سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. نعم، هذا يبين على أنه قال له عن قصر الصلاة متى يبدأ قصر الصلاة، فقال إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة صلى ركعتين. ولكن هذا من أنس رضي الله عنه، استدل أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا كان إذا سافر هذا السفر قصر الصلاة، وهذا يعني أنه كان في عرفهم في ذاك الوقت السفر على هذه المسافة تقريبا. انتبهت؟ ليس هذا تحديدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد هذا التحديد، هذا فهم من أنس رضي الله عنه، فهم منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 أميال. عرفون 3 أميال يعني كم؟
15
لا 3 أميال كم؟ الميل كيلو
وربع و
4 ونص، يعني 4 كيلوات أو 5 كيلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على حسب عرفه. فيأتيك واحد آخر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر على 18 ميل، ويأتيك واحد آخر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، كل يحسب ويتكلم على الذي رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما جاء حدا محدودا مبينا من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الأمة هكذا بلا بيان في شيء يحتاجون إليه؟ لا، بينه وضبطه بضبط شرعي وهو عرف الناس، مدام أن الله سبحانه وتعالى سمى هذا سفر فهو سفر خلاص، لا يحتاج أن تحدد مسافة. نايم يا حج؟ نعم.
الوقت والمدة والوقت.
تريد ملخص؟ الملخص أن مرجع ذلك كله إلى العرف في المدة وفي المسافة وفي كل شيء، هذا الملخص. نعم، هذا ما دام أنه حالته حالة المسافر فهو في سفر، أما حالته حال المقيم خلاص خرج عن كونه مسافر. ولو كان حتى لو كان في نيته أن يجلس 4 أيام، الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا مثلا لما كان ذهب لحجة الوداع يعلم أن الحج سيستغرق منه لا يقل عن 10-15 يوم هذا في الحج، صح؟ فهل الرسول صلى الله عليه وسلم قصر أو لا قصر؟ نعم.
16
ابن عمر أيضا فيه 2 سنين، بس هذا منعه الثلج. هل تقصر الصلاة في سفر المعصية أم لا؟ إذا كان مسافرا ما له علاقة بمسألة المعصية، معصية هو آثم عليها، لكن السفر لأنه إذا على قول من يقول أنها رخصة له فنقول نعم هذه تكون يعني لا يتمتع هو بهذه الرخصة لأنه سفر معصية، لكن نقول إذا كان القول الذي يقول بوجوب صلاة في السفر خلاص هي هذه الصلاة واجب عليه بهذه الطريقة فلا علاقة له بمسألة المعصية، المعصية هو آثم عليها. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعة. هذا بين ابن عمر ما فعله عثمان، لكن هذا يخص ايش؟ يخص منى ليس بإطلاق. صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقول وغيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عمر عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدر من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. هذه متابعة الإمام، هذه متابعة الإمام حتى لو أخطأ، لو أخطأ السنة وترك الواجب، الواجب صلاة من ركعتين، لكن كان ابن عمر وكذا ابن مسعود والصحابة يصلون خلف الأئمة ولو أخطأوا، ويقول ابن مسعود الخلاف شر. أنت متم ولا أنت مسافر والإمام تصلي وراءه مثل هذا، وإذا صلىها مع الإمام صلىها أربعة. أنت أدركت حكم الصلاة، تكلمنا في هذه المسألة من قبل، ما دمت أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام فتتم معه لأنك أدركت حكم الصلاة فتتم أربعة، لكن إذا جئت متأخرا ولم تدرك الركعة الأخيرة مع الإمام المتم وأنت مقصر وأنت تقصر الصلاة، جئت مثلا هو في التشهد الأخير فتقوم تصلي ركعتين فقط لا تأتي بأربعة. الإمام متم تصلي وراء صلاة المتم، إلا إذا جئت والإمام في التشهد مثلا الأخير فحينئذ تصلي ركعتين فقط، ولو صليت خلف الإمام تصلي ركعتين. ليش؟ لأنك ما أدركت حكم الصلاة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة من أدرك الركعة ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن جاء والإمام في التشهد أو ساجد فليصليها أربعا. واضح أو لا؟ الصلاة وراء ما تترك صلاة وراء الأئمة ما دام إنه ما في غيره. هو مبتدع؟ صلى خلفه المبتدع والفاسق، يصلى خلفه إذا لم يجد غيره، فكيف المخالف بعض السنن؟ ها؟ ولو استمر إذا وجد غيره، هذا طبعا لا خلاف أن الصلاة خلف غير هذا أفضل وهي الأولى. قال: وحدثناه ابن المثنى محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان حا قال: حدثناه أبو كريب محمد بن علاء قال: أخبرنا يحيى ابن أبي زائدة، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثناه ابن نمير قال: حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم أتي فراشه، فقلت: أي عمي لو صليت بعدها ركعتين. قال: لو فعلت لأتممت الصلاة، يعني أنها صلاة القصر لا يصلى لها صلاة الرواتب، صلاة الرواتب لا تصلى لمن يصلي صلاة القصر. قال: وحدثناه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال: وحدثنا ابن المثنى محمد المثنى قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد بن قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقول في الحديث منا، ولكن قال: صلى في السفر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سلمان بن مهران قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. نعم، استرجع يعني قال: إن لله وإن إليه راجعون. وفي هذا الحديث أن الصلاة بمنى 2 ركعتين فيه العمل بسنة الخلفاء الراشدين مع سنته صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك الاسترجاع عند مخالفة العالم للسنة، وفيه أن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. المسألة ليست بالكثرة، لذلك يقول: فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان، يعني لو صلي 2 ركعتين على السنة وتقبلهم الله خير من أن أصلي 4 أو 6 أو 10 يكون على خلاف السنة. وفيه أن مخالفة السنة قد تكون سببا في عدم القبول أو عدم قبول العمل. طيب، هل يقول قائل أن ابن مسعود وافق على يعني يرى جواز الإتمام ولكن القصر أفضل؟ لا، وإلا إيش اللي يسترجع ليش؟ يعني مصيبة، يسترجع من مصيبة، ولكن صلاته معه ليس معنى ليس لأجل أنها جائزة، وإنما لأجل ارتكاب أخف الضررين والسمع والطاعة للأئمة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال حدثنا إسحاق وابن خشرم إسحاق بن راهوية وابن خشرم علي قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص سلام عن أبي إسحاق سبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس أكثره ركعتين، يعني إذا كانت العلة تظنون أن العلة كانت لأجل عدم الخوف، يعني كان في الزمن الأول كان في خوف، لذلك كان في قصر، ثم لما ذهب الخوف رجع الإتمام، قال لا أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره، يعني الناس في أمن وأمان وكثرة وعدد. كم حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ كم رجل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم عدد؟ 20 100 ألف 100 ألف حاج، سبحان الله، يعني شيء عدد ما شاء الله، يعتبر عدد عظيم جدا بالنسبة للزمن الأول، يعني يساوي الآن 100 ألف بالنسبة لعدد الناس اليوم، يساوي 100 مليون، يساوي 100 مليون بالنسبة لأعداد البشر. والواحد منهم بأمة من الأمم الرجال، وأما اليوم الوثاء كوثاء السيد، الله المستعان، يعني لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12 ألف من قلة، يعني لو في 12 ألف مسلم رجل من الصادقين يفتحون العالم بأسره كلهم، لكن مشكلة أوثى الله يسلم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزعي وهو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. نعم صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم، يعني إيش يأمر مؤذن؟ بس فقط يقول هكذا؟ لا، يؤذن ولكن عند حي على الصلاة بدل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول ألا صلوا في رحالكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ما في عندكم؟ زيد. حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر مثلي وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. وهذا يدل على أن الصلاة في السفر تكون جماعة أو على مشروعية صلاة الجماعة في السفر. وهل هي واجبة صلاة الجماعة في السفر مثل الحضر أو لا؟ يرى بعض أهل العلم أن صلاة الجماعة في السفر تسقط لأن الجمعة تسقط، قال الجمعة إذا كانت تسقط فمن باب أولى الجماعة، الجمعة لا خلاف على وجوبها ومع ذلك تسقط في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسافر جمعة فمن باب أولى الجماعة. والقول الثاني وهو صحيح أن الجماعة لا تسقط وإن سقطت الجمعة، لأن الجمعة تحتاج إلى خطبة وتحتاج إلى مسجد وتحتاج إلى يعني أشياء كثيرة، فلذلك تسقط الجمعة على المسافر، لكن الجماعة لا، الجماعة ما دامت الإنسان مع جماعة في السفر فلا تسقط الجماعة أبدا. والدليل ذلك صلاة الخوف، دليل ذلك صلاة الخوف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم كما مر معنا في حديث أبي ذر البارحة أو أمس. ها، وحديث أبي قتادة وعمران الحصين لما طلعت عليهم الشمس صلوا جماعة، حديث أبي ذر لما قال له أبرد أبرد. ها، فهنا أيضا يدل على صلاة مشروعية الصلاة في السفر، قال كان يوم ماضي إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. يعني الأصل صلاة جماعة، وصلاة الخوف شديدة، والله سبحانه وتعالى ذكر كيف أن الإمام يتقدم، وأن هنا انقسم الناس طائفتين والطائفة حذرها وإلى آخره. طب ليش هذا كله؟ لو كانت صلاة في الجماعة ليست واجبة في السفر ما احتاج كل هذا. نعم الله أعلم. في كذلك مشروعية الأذان في السفر كما يشرع في الحضر، قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بالأزمان ثم ذكر مثلي وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم أو أحرجكم فتمشوا في الطين والضحض. أخرجكم أو أحرجكم هكذا هي أخرجكم بالحاء. لا أخرجكم، نعم ليست أخرجكم. فتمشوا في الطين والضحض إيش؟ لا أخرجكم وليست أخرجكم بالحاء.
في الشرح يكون بالحاء.
نعم هذا هو صحيح أنه بالحاء. أي نعم، يعني أردت أو كرهت أن أوقعكم في الحرج. ها؟
الجماعة هل يسكن في وقت
المطر؟
نعم.
لكن إذا لا يؤذن شيء إذا يؤذن شيء يختلف؟
المؤذن؟ ما يعرف؟ ما فهمت. الصوت ما هو واضح. المؤذن لا يعرف السنة هذه أنت تقصد؟ إذا كان في حرج نعم رخصة، إذا كان في حرج رخصة، لا مانع من ترك صلاة الجماعة، وهذه هذا عذر شرعي، لكن الأولى أن تكون كل المسلمين يكون على حالة واحدة، يكون هذا بأمر من الإمام، وكذلك الجمع يجمعون بين الصلاة لرفع الحرج، الإمام يكون رفيق بالناس ورحيم بهم، وإذا كان الإمام ما يعرف السنة هذه بعد مصيبة ثانية. اي نعم، هو يقول هذا في الاذان الا صلوا في رحالكم موضع فقط حي على الصلاه والباقي الاذان كما هو. نعم.
يقول شيخ حتى اذا يؤذن في حرج لا يذهب الى جماعه.
اي نعم.
يؤذن في حرج في شيء لكن يؤذن لا يذهب جماعه.
نعم. لا في شيء عجيب أعجب من هذا، طبعا لو اليوم فعلها أحد يعني مثل هذه السنة الناس يقولون هذا مؤذن حصل له شيء في عقله ما هو طبيعي، ممكن صار من جماعة حي على خير العمل ولا شيء، لكن في شيء أعجب من هذا أنه بلال أذن مرة ليلا بليل ما يعني لم ينتبه أن الفجر لم يعني يبدو ويبدو نعسان أو شيء من هذا، المهم قام وأذن في غير الوقت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن يقول ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، يعني لا تأخذوا عليه، وأذن بهذا الأذان. قال وحدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد الحميد ابن دينار صاحب الزيادة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي رضغ يعني مطر يكون ليس كثيرا إنما قليل، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بنحوه، عندكم هكذا ها؟ ايش؟ ورواه بعض رواة مسلم رزغ، وهو صحيح، وهو معنى الرضغ هو المطر الذي يبل وجه الأرض فقط يكون قليل جدا، وهذا يرد على الذين يقولون انه يظنون ان المطر لابد يعني بحور من الماء، يعني الماء يكون قد ملأ الطرق والسكك حتى يمتنع عن الذهاب للمسجد، نقول لا، الاسلام والحمد لله ديننا دين الرحمه وهي الحنيفيه السمحه فيها سهوله وفيها تيسير على الناس. ايش؟ السفر والحضر. نعم. قال حدثنيه أبو الربيع العتكي سنة داود هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني وعاصم بن سليمان الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علية وقال كرهت أن تمشوا في الضحض والزلل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سقوط الجمعة كذلك في يوم المطر. وأن المطر عذر في ترك الجمعة والجماعة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن حارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر يوم الجمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب خالد بن عجلان قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختيني عن عبد الله بن حارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم. في مناطق يعني المطر دائم فيها. طيب هذه رخصة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عمر عمري. لكن يا إخوان إذا كان الرجل ليس في سفر في حضر يصليها إتمام لا يقصر الصلاة ليس مثل السفر واضح. فهو عذر المطر يعني يرخص في ترك الجمعة أو الجماعة ما في مانع لكن لا يرخص في القصر.
شيخ هذا مرتبط بالشرع
كيف إذا جمعت تكون بأذان وإقامتين
هل هذا مرتبط بالشرع؟
لا لا رخصة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صبحته حيثما توجهت به ناقته. الصلاة إذا كان صلاة فريضة يا ولد إذا كانت صلاة فريضة فيجب استقبال القبلة ويجب أن يستقر بهذا فإذا لم يتيسر له ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ يصلي على حاله. هذا إذا لم يتيسر كان يكون في سفينة أو في طائرة أو نحو ذلك. لكن الأصل إذا كان مثلا على الدابة في السيارة في الطريق ويستطيع أن ينزل فيجب عليه حينئذ أن ينزل الصلاة ويتجه للقبلة. لكن إذا كان باص جماعي ولا ينزل ولا يقف والصلاة ستفوته ولا يستطيع أن يجمع بين الصلوات فحينئذ يصلي على الحال وعلى أي اتجاه كان مثل صلاة الخوف ونحوها. وأما النافلة فإذا كان في الحضر يجب استقبال القبلة وإن كان في السفر ونحوه فحيثما توجهت به راحلته ولو كان في داخل المدينة وعلى وهو في الدب على دابته كذلك على الصحيح. وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه.
ابتداء ما يستقبل القبلة ابتداء تكبير الإحرام
هذا أكمل وأفضل. كل بالنسبة للفريضة أو نافلة؟ الفريضة كلما استطاع أن يأتي بالركن وجب عليه أن يأتي به. نمت؟ نمت؟ طيب شوف جارك هذا، هات الماء. هذه غفوات ولا هفوات؟ طيب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قلنا هذا، قلنا وحدثناه، قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلتي حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن المبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترته، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. وجوب ايش؟ وجوب؟ لا، مش دخل وجوب، ما يدل، يدل على مشروعية صلاة الوتر. نعم، مشروعية الوتر وأنه سنة مؤكدة. نعم، يعني هو الوتر سنة مؤكدة في السفر وفي الحضر، فتصلى يصلى الوتر، فإذا النوافل كلها تركت لكن الوتر لا يترك، وكذلك ركعتي الفجر. ويدل هذا كذلك على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا تجوز صلاة على الدابة إلا للمضطر. وفيه كذلك جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت ولو كانت إلى غير القبلة. وأخذ بعضهم منه جواز التنفل على الدابة في البلد، ومروي عن أنس بن مالك. نعم.
لو كان الذكر واجبا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في الحج استنى بلاده في ميناء مزدلفة،
وممكن لا يوافق معك على هذا.
لو كان واجبا ما تركها.
ممكن الذين يقولون بالوجوب لا يوافقون لك، لا يتفقون معك، يقول لك من وما يدريك انه ما صلى. قال وحدثني عيسى بن محمد المصري قال اخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال حدثني حمارة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. قال وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن عامر بن ربيعة أنه أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. فأنس حينما قدم الشام قلت فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب. فهذا يدل على أنه صلى لغير قبلة في النفل على حمار، وهذا يدل على أنه لم يكن في سفر، لأن لو كان في سفر في سفر ما الحمار لا يركب في السفر. سمعت ولا عرفت أن الحمار يمشي مسافة سفر؟ ها؟ لا يعرف الحمار بهذا. الحمار يكون داخل البلد، ينقل من مكان إلى مكان داخل البلد، أما حمار يسافر هذا حمار. لا ما يتحمل، يتحمل بين القرى يتحمل، لكن مسافات لا يقدر عليها. طيب وبهذا القدر نكتفي، صلى الله على نبينا محمد، إن شاء الله بعد الفطور نبدأ. نعم إن شاء الله.
إذا
نعم، يعني الساعة الثامنة إن شاء الله.